المقام السنيس إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا على الآية 88 بعد المئة سورة الأعراف، وهي قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. كنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن الآية التي تسبق هذه الآية، وهي السؤال المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة أيان مرساها. يقول جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي هذه الآية أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس أنه لا يعلم الغيب، ومن ذلك أنه لو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير، فيقول جل وعلا: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. فقوله جل وعلا قل هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وأزكاهم، وإذا كان عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فغيره من باب أولى. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، إذن من الذي يملك هذا؟ هو الله تبارك وتعالى. لو تعدل الجهاز يا أستاذ، خلي وجهه شوي هنا، وجهه هنا. فقوله تبارك وتعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وهذا خطاب موجه لأفضل الخلق وأشرفهم وأزكاهم عند الله تبارك وتعالى، ومع هذا فهو لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، فكذلك لا يملك لغيره النفع ولا الضر. إذن الذي يملكه هو من خلقه، وهو الله تبارك وتعالى. وقوله إلا ما شاء الله، أي ما شاء الله أن يطلعه عليه، ومن ذلك تعليمه الناس للخير، هدايتهم ودلالتهم على الأعمال الصالحة وتحذيرهم من الأعمال السيئة. فيفعل الإنسان الأسباب فينتفع بها بإذن الله تعالى، فالإنسان يعرف أن هذا نافع فيأتيه، ويعرف أن هذا ضار فيمتنع عنه. هذا مما آتاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا آتاه لكثير من خلقه. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يقول عليه الصلاة والسلام: لو كنت أعلم الغيب. وهذا تنبيه للذين يدعون علم الغيب، فإذا كان خير البشر محمد عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، فمن ذا الذي سيأتي ويدعي لنفسه علم الغيب كالمشعوذين والسحرة والدجالين والكهان الذين يلبسون على الناس ويدعون أنهم يعلمون المغيبات، فأنى لهم هذا ولم يحصل هذه المكانة خير البشر محمد عليه الصلاة والسلام. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، أي لاستكثرت من وسائل الخير. ذكر العلماء رحمهم الله أوجها في هذا، قالوا: لا علم، إذا اشتريت شيئا ما أربح فيه فلا أبيع شيئا إلا ربحت فيه، بمعنى أنه لا يبيع إلا وهو يضمن أن هذه البيعة تدر عليه ربحا وفيرا. وكذلك في إكثاره من الادخار في بعض السنوات وبعضها وما شابه ذلك من الأمور. وإلا فإن الخير الأخروي هو ما عمله النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان شغله هو عمل الخير، وكان عليه الصلاة والسلام لا يفوت فرصة من فرص الخير إلا وأتى بها. ولهذا فالمسلم المثالي هو الذي يعمل مثل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقص. والإكثار من الخير الأخروي كان يعمله النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يسارع إلى فعل الخيرات في جميع وجوهها. وأما المراد في هذه الآية فالمراد استكثرت من الخير، أي الخير الدنيوي كتحصيل المنافع الدنيوية وغيرها. وما مسني السوء، أي اجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكون واتقيته. بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعترضه كثير من الأذى في مكة والمدينة، فقد آذاه الناس في مكة، آذاه المشركون، وكذلك آذاه المنافقون واليهود في المدينة، وكانوا يعملون الحيل والمحاولات، ثم يخبره الله تعالى بذلك ولم يكن يعلمه قبل إخبار الله جل وعلا له بهذه الأمور، فليس عنده شيء من علم الغيب إلا ما أطلعه الله تعالى عليه وبينه له وأوحاه إليه من الوحي الذي ينزل عليه من السماء من عند الله تعالى. ثم بين مهمته عليه الصلاة والسلام بقوله: إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذا هو مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام، إن أنا إلا نذير وبشير، فهو ينذر من عمل السوء ويحذر من يعمل السوء بأن عاقبته وخيمة وهي العذاب بالنار. وبشير يبشر الطائعين بالثواب العظيم من الله تعالى وبالجنة ورضوان الله. فمهمة الرسول عليه الصلاة والسلام هداية دلالة وإرشاد، أي أنه يبين للناس الخير ويوضح لهم طرقه ويحذرهم من الشر ويبين لهم طرقه ليجتنبوها. وبهذا نعرف أن ما يدعيه بعض الناس من اعتقاد أن بعض أصحاب القبور والأضرحة ممن يسمونهم سادة وأولياء ويأتون إلى أضرحتهم ويدعونهم ويعتقدون فيهم النفع والضر ويذبحون لهم وينذرون ان هذا العمل شرك، لان هذه المنزلة لن يحصلها خير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، فكيف يحصلها هؤلاء؟ كيف يكون احد الناس عندهم من العلم والقدرة على النفع وهم اموات ما لا يوجد في خير الخلق محمد عليه افضل الصلاة وأزكى السلام؟ من مصائب امة الاسلام انتشار مثل هذه المسائل في بلادهم، واذا قلت لهم شيئا من هذا قالوا انت لا تحب الاولياء ولا تحب الصالحين. سبحان الله، محبة الاولياء والصالحين هي الدعاء لهم والترحم عليهم، لا اعتقاد انهم آلهة وانهم شركاء لله، وهم لم يشتركوا مع الله في الخلق ولا في الرزق ولا في الإحياء ولا ماذا ولا الثواب ولا العقاب. إذا كيف يشتركون معه في العبادة؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ قال بعضهم نحن لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يشفعوا لنا عند الله. نقول ما هو طريق الشفاعة التي بينها الله تعالى وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الله تعالى يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهل هذه المعاني متحققة في من تدعونه؟ لا بد من إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، ولا بد من رضا الله جل وعلا للمشفوع له، وهذه الأمور غير مدركة وغير محصرة. إنما إذا كنت تريد الخير فقل فاطلب من الله أن يشفع فيك نبيه صلى الله عليه وسلم، أو يشفع فيك فلان إذا كان فلان ممن شهد له بالجنة. أما أن تطلب من فلان مباشرة، أما أن تطلب من فلان مباشرة أن يشفع، فهذا لا يملكه هو ولا يستطيع، فهو لا يملكه ولا يستطيع أن يحصله. فالمطلوب أن تلجأ إلى الله. لعلك تكرم الجهاز في الناحية دي. فالمطلوب من الإنسان في هذا الموقف هو أن يدعو الله تعالى، ويدعو الله في الأماكن الفاضلة، في بيوت الله، في صلاته، في جوف الليل، وأثناء السجود. أما أن يذهب إلى ضريح فلان أو قبر السيد فلان ويدعوه، فهذا هو الشرك الأكبر الذي عليه أبو جهل وأبو لهب، وهو مخرج عن الملة. وهذه القضية من القضايا التي لا بد أن يتنبه لها الناس وينبه غيرهم، لأن زيارة المقابر التي أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيها لأمرين: التزهيد في الدنيا والدعاء للموتى. يقول عليه الصلاة والسلام: كنت نهايتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، أي تذكر الإنسان بمن كان عمر هذه الدنيا وصال فيها وجل، ثم ذهب وتركها ولم يرحل معه منها إلا بالعمل الصالح وقطعة قماش تلف على قدر بدنه، والبقية تركه لغيره. فنساؤه تزوجت وماله اقتسم وذهب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والذين يفهمون هذه المعاني لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واحتاجوا إلى الاستسقاء ذهبوا إلى العباس وقالوا: إنا كنا نستسقي بنبينا والآن نستسقي بعم نبينا صلى الله وسلم وبارك على النبي ورضي الله عن الصحابة أجمعين. فلم يذهبوا إلى ضريح النبي عليه الصلاة والسلام ويستسقون به، وإنما ذهبوا إلى عمه الحي وطلبوا منه أن يدعو لهم كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في وقت حياته يدعو لطلب الغيث. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يزور المقابر ويدعو لأصحابها ويقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. ويقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمسافرين. ولم يكن يجلس عندها ولا يطوف بها بخلاف ما عليه بعض الجهال من أهل هذا الزمن ممن يعتقدون في قبور الصالحين أنها تنفع أو تضر. فنبينا عليه الصلاة والسلام يأمره خالقه وربه والذي أرسله جل وعلا يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقوله تعالى لقوم يؤمنون أي أن هؤلاء هم الذين ينتفعون بهذه الأشياء بالنذارة والبشارة. أما الكفار فإنهم لا يسمعون لهذا القرآن، وإذا سمعوه صدفة سدوا آذانهم وأمروا بمقاطعته. ولو أن أحدا طلع عليه إذاعة تقرأ القرآن لأغلق المذياع وتضايق من أن يسمع آية أو آيتين. وكان كفار مكة يقولون إذا مررتم بالمؤمنين وهم يتلون القرآن إلغوا فيه، يعني شوشوا عليهم مشان تضايقونهم ولا تتأذوا بسماع القرآن. فالذين ينتفعون بالبشارة والنذارة هم أهل الإيمان الذين يخافون الله تعالى ويرجون ثوابه. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: ما هو حكم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة؟ هل هي ركن في كل ركعة سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا يشمل الإمام والمأموم والمنفرد ويشمل كل ركعة. وسورة الفاتحة هي أم القرآن وهي السبع المثاني، فتقرأ في كل ركعة تسقط في حال واحدة وهي حال الإنسان المسكوب الذي دخل مع الإمام وهو راكع ونحو ذلك، فإنها تسقط عنه، حيث أنه ثبت الدليل على هذا حيث جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم في حال الركوع فصار يجري للدخول في الصف. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل، فقال أبو بكر إنه هو الذي فعل هذا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، في رواية ولا تعد، وفي رواية ولا تعدو، وكل رواية تدل على معنى، وكلها تدل على صحة صلاته حيث لم يأمره بالإعادة وصحح صلاته وهو لم يقرأ فيها الفاتحة. يقول: هل التبسم في أثناء الصلاة يبطلها؟ نقول: لا، إنما الذي يبطلها هو القهقهة والكلام الذي من خارج الصلاة، أما مجرد التبسم فلا يبطل الصلاة. هذا يقول إنه يتذكر بعض المعاصي التي ارتكبها قبل توبته وهو في الصلاة، فما الحل وهو صلاته صحيحة؟ أولا عليك أن تحمد الله تعالى أن نبهك على خطأك وأكسبك الرجوع إلى الله، فهذا من نعم الله تعالى العظيمة على العبد، حيث أنه لم يلق ربه وهو على خطائه، وإنما انتبه لأخطائه وعاد إلى صوابه. الأمر الثاني هو أن الإنسان ينبغي له في أثناء الصلاة أن يشتغل بالصلاة، فيكون مشغولا بها لا مشغولا عنها، يتأمل معاني ما يقرأ وهو يستشعر أنه واقف بين يدي العظيم الأكبر الأعلى الذي يراك ويسمع كلامك، فتكون في حال مراقبة شديدة لنفسك، وبهذا يندفع عنك هذه الأمور التي تعرض لك، ونسأل الله تعالى الثبات على الحق. يقول: رأيت بعض الناس في شهر رمضان بعد تناول السحور يقوم بالتدخين بحجة أنه لا يدخن في النهار، وهو في هذه الحالة يؤذن المؤذن، فما حكم صيامه؟ الدخان مادة محرمة، مادة خبيثة، قرر الأطباء أن ملي جرام واحد من النيكوتين الموجود في الدخان يكفي لقتل الإنسان في شبابه، وهو سبب رئيسي لسرطان الرئة وكثير من الأمراض الأخرى، وهو بهذا يصنف في صنف الخبائث. قد جاء في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان من الخبائث المحرمة التي لا يجوز للإنسان أن يتعاطاها، وكون هذا الإنسان يأخذها يختم بها وجبة سحوره ويتعاطاها لأنه مقدم على عبادة عظيمة، هذا يعتبر من الأمور التي استولى عليه فيها الشيطان وأغواه وأراد له الشقاوة وإلا فما دمت قادرا على تركه طيلة النهار فاتركه البقية واستعن بالله على تركه. وإذا وجد عندك الرغبة الأكيدة بعد الاستعانة بالله فإن الله تعالى يعينك على التخلص منه والسلامة من شره وضرره، الضرر اللاحق بالبدن وبالمال وبالبيئة والمجتمع. فأنصح هذا الإنسان أن يترك الدخان ليلا ونهارا في رمضان وغير رمضان، لكن يشتد التحريم في الزمن الفاضل والمكان الفاضل، والسحر هو من أفضل الأوقات وفيه ينزل الرب جل وعلا ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. بينما هذا المسكين قام يدخن ونسي هذه الأمور. وعلى كل، فإذا كان تعطيه لهذه المادة بعد دخول الوقت أي بعد طلوع الفجر فإنه يجب عليه القضاء. إذا كان المؤذن يؤذن لدخول الوقت واستمر هو في تعاطيه للدخان فعليه قضاء هذا اليوم الذي حصل فيه هذا الشيء. وأيضا يقول إنه رأى بعض الناس يدخنون في عرفة وهم محرمون. كما أشرت لهذا قبل قليل، هو أن الإنسان إذا فعل المعصية في الزمن الفاضل والمكان الفاضل كان أشد تحريما. فالإنسان الذي يدخن مثلا في مكة وهو محرم وفي الأشهر الحرم وفي يوم عرفة أشد إثما من إنسان يدخن خارج مكة، أو من إنسان يدخن في غير يوم عرفة، أو من إنسان يدخن وهو غير محرم. فالزمان الفاضل والمكان الفاضل تعظم فيها المعصية. ونسأل الله الهداية للجميع. هذا يقول انه كان شابا وفي رمضان قبل زوجته وانزل، ما كفارة ذلك؟ جاء رجل شيخ يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة فأذن له، وجاء شاب يستأذنه في القبلة فلم يأذن له. وعائشة تقول رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل نساءه وهو صائم، وكان أملككم لإربه، يعني أنه يتحكم في شهوته لا يطلقها. فالإنسان الذي تتحرك شهوته لا يجوز له أن يقبل وهو صائم في رمضان أو صيام واجب. وأما الإنسان الذي شهوته ضعيفة فلو قبل لا شيء عليه، لأنها لا تتحرك في الغالب كما لو كان شيخا كبيرا. وهذا الإنسان الذي قبل ونزل أنزل فإن عليه قضاء هذا اليوم. وبعض أهل العلم يرى أن عليه كفارة ولكن الذي يظهر لي أنه الراجح أنه عليه التوبة فقط وعليه قضاء هذا اليوم. يقول إنسان عمل العادة السرية في شهر رمضان ماذا يفعل؟ أولا عليه قضاء هذا اليوم وعليه التوبة من هذه العادة المحرمة لأنها من الاعتداء الذي حرمه الله تعالى في قوله والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهذا ابتغى وراء ذلك فيعتبر من المعتدين في قضاء الشهوة في غير محلها، فعليه التوبة إلى الله وقضاء اليوم الذي فعل فيه هذا الأمر. وننصحه بالمبادرة بالزواج إذا لم يكن قد تزوج، فعليه أن يبادر بالزواج لإعفاف نفسه، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الشباب وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا يقول تم طواف الإفاضة لكن تأخر السعي بعده مدة أسبوع، فما الحكم؟ نقول الأصل هو الموالاة بين الطواف والسعي.